أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنام ونور الملك العلام المحمود الأحمد محمد وعلى آله أولياء الحمد. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. فمر بنا في هذا فصل الشك في الركعات أنه الكلام أو هنا الآن في الشكوك المبطلة للصلاة. والشك الأول الذي فرضه الماتن الشك في الصلاة الثنائية، ومر بنا الفرق بين هذا العنوان وعنوان الشك في الثلاثية، وهذا الشك الثاني. الشك الثالث الشك بين الواحد والأكثر والأزيد، وهذا أيضا عنوان آخر ثالث، ليس أحدهما يغني عن الآخر. وعنوان رابع لم يذكره الماتن مر بنا، عنوان الشك في الأولتين، الشك في الأولتين. مر بنا التمييز بين هذا العنوان الرابع والثلاث عناوين الأخرى. كفرض فقهي التباين بين هذه الصور مرت بنا تحليلها. نكتة قبل أن ندخل في الأدلة والأقوال في هذه الثلاث شقوق، العناوين الموضوعات التي يدونها الفقهاء عناوين ماذا؟ الموضوعات، موضوعات ليس الشبهة موضوعية، موضوعات على سبيل التنظير الكلي. مثلا شرط نفقة الزوجة التمكين، أو بعضهم يقول شرط نفقة الزوجة عدم النشوز. شوف هاي فرق، تعتقد نقول تمكين، تعتقد نقول ماذا؟ تمكين صار شرط وجودي، عدم النشوز صار مانع. تارة نقول لا، شرط النفقة على الزوجة زوجية الزوجة، زوجية الزوجة. طبعا هذا مع مانعية النشوز متقارب، بس المهم كم احتمال يذكره صاحب الجواهر في باب النفقة؟ كثيرا ما، العناوين التي يذكرها الفقهاء في الأبواب الفقهية هذه العناوين ليس بالضرورة نص العنوان الوارد لفظا في الأدلة في الآيات أو الروايات. فلماذا تكلف الفقهاء سبك هذا العنوان من الجيب حاشاهم سيما مدرسة النص؟ إذن منين جابوا؟ قالوا يعني كثير ما يأتون به الأعلام الفقهاء من جمع الأدلة القرائن الكذا يسبكون عنوان بالتالي عنوان نعبر عنه متفق عليه بين الأدلة نعبر عنه ذلك العنوان مستخلص اصطيادي ما يقولون قاعدة اصطيادية سامعين بها اصطيادية يعني شنو مو منصوصة لفظا. لذلك مرات كرات ذكرت للأخوان مدرسة النص لا كما تخيل إنه منهج أخوان مدرسة النص يعني اللفظ. أكبر خطأ في تفسير مدرسة النص في مقابل مدرسة الرأي أن يظن أن مدرسة النص يعني حرفية اللفظ، لا مو مع مدرسة النص هاي. وإلا فقهاء الإمامية كثير من العناوين في الموضوعات أو العناوين في المحمولات ما موجود في نفس اللفظ والنص، فكيف هم من أتباع مدرسة النص؟ المراد من مدرسة النص يعني انطلاق الاستنتاج هو النص هو اللفظ ليس الهوى، ليس ابتكار الرأي الفكري القاصر العقل الظني. هذا معنى مدرسة النص. إذن المعاني المتعاقبة الموجودة في اللفظ كلها من النص. لما؟ لأنها عبارة عن حلقات متصلة مع بعضها البعض ترجع إلى وين؟ إلى اللفظ إلى النص. فمدرسة النص ليس معناتها جمود على اللفظ، وهذا الآن مستشري هذا الفكر أنه يظن أن مدرسة النص يعني حرفية جمودية سطح اللفظ موجود لازم. لا، المقصود حديث طويل أنا ما أريد أدخل فيه. بحث معنى مدرسة النص ونستطيع أن نعبر عنه هذا المنهج العام حتى في الإمامية في قبال مدرسة الرأي أحد جوامع بحث المنهج. أيما كان الشيخ الطوسي لاحظوه في أول المبسوط يستحق القراءة، مقدمة كتاب المبسوط، أصلا مقدمة كل كتاب يستحق القراءة، مقدمة المقنعة اقرأوها ضروري، صفحة صفحتين اقرأوها بس بتدبرها بدراسة. شوفوا نفس الشيخ المفيد عجيب، نفس شلون عجيب، فقه قاعد يدون فقه، حامل راية التولي والتبري، هو المرجع الأعلى مرجع الطائفة وفي بغداد يسموه في مكان آخر، وشوف نفس قلمه هم رسالة عملية همات مو تقول لي كتاب علمية في أقصد نفس شيء يعني الروية العلمية اكتشافها من العلماء مهمة. زين لاحظوا مقدمة التهذيب، هاي التهذيب استبصار الكافي، لا اقرأوها مهم، يعني الديباجة تعطيك خريطة خارطة منهج الكاتب وشنو جوه ومنهجه مقدمة الكافي قرأ، مقدمة من لا يحضر الفقيه مقرأ ضروري. حصل نفس علم المقدمة علم، ها علم يعطيك زبدة المنح الفكري لهذا العالم، شنو اتجاهه، شنو كذا، شنو مبناه، شنو رويته. بحث مهم، مهم جدا انصافا. شوفوا اختلف الأخباريون والأصوليون في معنى كلام الطوسي في التهذيب والاستبصار في الديباجة، في معنى كلام الكليني، في معنى كلام الصدوق. ليس الأخباريون والأصوليين، أصوليين فيما بينهم اختلفوا. الميرزا النائيني رحمة الله عليه يفهم من ديباجة الكليني غير مبنى، لأن الميرزا النائيني ما تدرون لما تدرون ينقل السيد الخوي عن أستاذ الميرزا النائيني. الميرزا النائيني أنا وين كنت ما أوافق الميرزا النائيني في المبنى، عند كل كتاب الكافي صحيح رواياتها طرقها، الميرزا النائيني عنده مع أنه محقق كبير كذا. أنا هذا مو مبنائي، لأن صحة الكتاب اللي يشير له الكليني صحة الكتاب مو صحة الطرق، بس النائيني حملها على صحة الطرق. سبحت آخر السيد الخوي رحمة الله عليه ديباجة كامل الزيارات، ديباجة دقيقهم، ديباجة ديباجة علم يا جماعة، جعل ملخص كبسول كل الكتاب ديباجة، هذه ديباجة كامل الزيارات وديباجة تفسير قمي بنى عليها السيد الخوي أن الطرق صحيحة، وهذه أنا ما بنى عليها أيضا. الصحيح ذكرنا في علم الرجال في الجزء الأول معناه صحة الكتاب لا كما بنى عليه السيد الخوي رحمة الله عليه، ولا هذا نفس مبنى الأخباريين في الكتب الأربعة، وهذا مو صحيح. صحة الكتاب غير صحة الطرق، وإن كان صحة الكتاب أعظم من صحة الطرق في تأثيرها في الحجية، لكن هي غير صحة الطرق. شهر كامل بقينا فيه مسجل في بحث حجية الخبرات، شهر كامل تماما في معنى الفرق بين صحة الكتاب وصحة الطريق، والالتبس حتى عند جمهور العامة ان عبروا عن صحيح البخاري يعني صحة الطرق، اصلا مو معنى صحة الكتاب وصحة الطرق ابدا، ما لا يصل. حتى الذهبي مع انه متبحر وعملاق اشتبه في هذا الحاكم النيشابور اشتبه، غيرهم اشتبه. الآن هم مشتبين، الصحاح صحيحين والصحاح الستة والصحاح العشرة، أصلا مو على صحة الطرق، صحة الكتاب، صحة الكتاب تختلف عن صحة الطرق. المهم باب الديباجة يا أخوان باب مهم، سواء في كتب الفقهية أو في الكتب الحديثية بالذات بعد مهم، أو في الكتب حتى الكلامية أو في الكتب التفسيرية. ديباجة، بس الديباجة إذا تدرسها مو تقرأها مرور الكرام، لا هو الكرام المفروض يتدبر، تدرسها دراسة تطلع منها علم جم. الشيخ الطوسي، هاي مناسبة الديباجة، الشيخ الطوسي في المبسوط، شوف من المبسوط ديباجة المبسوط كثير من الأعلام السيد البرجردي المجلسي التفتوا أكو هناك انعطافة في الفقه الإمامي المنهجية. ماذا قال الشيخ الطوسي في ديباجة المبسوط؟ الشيخ الطوسي في ديباجة المبسوط قال إن أصحابنا أنسوا بالفتاوى المأثور، مو باللفظ أذكر عبارة الطوسي، أذكرها بالمعنى، سامعين بالفقه المأثور. فقه المأثور يعني شنو؟ فقه المأثور يعني يجيب متن الرواية، متن فتوى هي متن الرواية، يركبها بين الروايات، أحد هم فتوى يركب يقدم يأخر يقيد، وهذا اجتهاد واستنباط وفتوى، لكنه يتحرز عن استبدال ألفاظ الروايات، هذا اجتهاد؟ إيه طبعا، استنباط نعم، لأن رجح شيء على شيء، قيد شيء بشيء، هذا اجتهاد. فسر شيء بشيء، ضم شيء إلى شيء، من يتصرف؟ هذا اجتهاد، هذا اجتهاد واستنباط. جيد. لذلك بالدقة كتاب الكافي ترى مو بكتاب رواية محضة، في استنباط واجتهاد. يعني يجب إنسان ما يتابع الكلين عليه، ما يتابع يعني يدري، يعني حاكم علميا ميزان علمي رأي الكوليني أو الفقيه رحمة الله عليه، ولم يجرى، لأن بالدقة مو كتاب رواية محض. التهذيب إلى حد ما نعم كتاب رواية محض، أما الفقيه لا، يركب وينقص يقيد يفسر، هذا اجتهاد. يقطع، هذا اجتهاد. الوسائل أم بالدقة مو كتاب رواية محض، لأن يقطع الروايات يصنف الرواية، من يصنفها يعني خلاك أنت أثر على دماغك العلمي بحيث تشعر ولا تشعر، قال اتبعني. هو هذا المقصود أيما كان. في ديباجة المبسوط الشيخ الطوسي يقول إن أصحابنا أنسوا بالفقه المأثور أو الفتوى بمتون الروايات، مثلا لاحظوا كتاب المقنع للصدوق كله متون روايات، كتاب الفقه الرضوي أكثر متون روايات، في اجتهاد ها، مو رواية محضة، وإنما في اجتهاد. لذلك أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، حادث يعني شيء مستجد، رواية شيء آخر، لما يضمها اجتهاد. اشتفت شنو؟ هو معناته فقيه مو راوي، لأن ما قال فقط رواية، قال ماذا؟ حوادث ضمها، من الضم استنتاج صار استنباط صار فقه اجتهاد. جيد. فيقول الشيخ الطوسي في مقدمة ديباجة المبسوط يقول إن أصحابنا أنسوا بالفقه المأثور، يعني متون الروايات، المقنع أهم كثير منها متون روايات، بس مع الاجتهاد طبعا، فقه الرضوي فقه ابن أبي عزاقر على المجرة. إن أصحابنا أنسوا بفقه المأثور، ولو ارتكب فقيه تبديل الألفاظ في الفتاوى غير ما هو عليه في الروايات لاستوحشوا. كلام الشيخ الطوسي يقول لكن لأن البناء في هذا الكتاب على استيعاب شقوق وفروع لم تذكر باللفظ وبالنص في الروايات، مضطرين أن ما نقتصر على ألفاظ متون الروايات، بل نجيب الفروض والعناوين الفقهية بماذا؟ بألفاظ أخرى. هذا كلام الشيخ الطوسي في أول مبسوط. هذه شوف دي المطالب مو هي تحليل فكري وكذا، هذه ينتج منها نتائج كثيرة. مثلا من أحد النتائج السيد البروجردي يتبنى، وقبل أستاذ الشيخ الشريعة الأصفهاني من علماء النجف، يتبنى أنه إذا اتفقت كتب القدماء على فتوى هذه متن روائي، معناتها الرواية معتبرة عندهم يستند لها. المهم ثمرات كثيرة لهذا البحث، أنا مو صدد الخوض فيه. جيد. هذا نصلة بالمقام نفس النكتة، عناوين الموضوعات أو المحمولات أو الفتاوى غالبا أو كثيرا ما ليس بالضرورة أن تكون في فتاوى الفقهاء بعين ما هي في الروايات. الآن هذه العناوين التي عنونها صاحب العروة ثلاث شكوك، ثلاث عناوين، الشك في الثنائية، الشك في الثلاثية، الشك في الواحد بين الواحد والأزيد. بعض العناوين ليست في الروايات، أو إذا كانت في الروايات هل هي المدار أو شيء المدار شيء آخر، لذا يجب أن تتفطن. زي إذا كانت العناوين الموضوعات في الروايات تختلف، هل ترادف أو هي اللي في الروايات أعم واللي ذكروه الفقهاء أخص، أم ماذا؟ هذه نقطة مهمة. نقرأ الروايات أساس يتلمس الأخوان ده أكثر. المهم البطلان في هذه الثلاثة شكوك محل اتفاق، لم يخالف فيه إلا ما نسب في الثلاثة الآن، إلا ما نسب إلى الصدوق. أنا ما صار لي مجال أتحقق عن كتب الصدوق، بس نسب العلامة الحلي في المنتهى نسب إليه، نسب إليه أنه المكلف مخير بين بين معالجة الشك أو ترك الصلاة، يعني استئنافها من جديد بالإعادة من جديد. المعالجة الآن كيف هذا سيأتي؟ المعالجة بضم الركعات أو داخل الصلاة اللي هي طريقة المعالجة عند العامة، فهذا إذن محل اتفاق لدينا أن هذه الشكوك مبطلة. جيد، لما نقول محل اتفاق أن هذه الشكوك مبطلة لنفس عنوانها وسبقها أو لاندراجها في عنوان مبطل، هذه أيضا لابد نلتفت إليه. هل مبطليتها لنفسها أو لاندراجها في عنوان آخر عام هو المبطل؟ هذا ما عليه الخاصة. أما العامة، العامة المعروف لديهم على الإتحاد، ونقل ذلك كثير عن مصادر كتب العامة، أن العامة في الثنائية، في الثلاثية، في الرباعية، في الأولتين، في الأخيرتين، ما شئت فأفرض من أقسام الشك والخلل. ليس عندهم الشك مبطل، الشك ليس مبطلا مطلقا. ماذا يصنع؟ يبني على الأقل، يبني على الأقل ويكمل ويتمم داخل الصلاة، مثلا استنادا لاستصحاب عدم المجيء بالمشكوك. شك بين واحد واثنين يبني على الأقل فيأتي بالثانية، ولو في صلاة الفجر. شك في صلاة المغرب بين اثنين وثلاثة يبني على اثنتين ويأتي بالثالثة يكمل. الأصل عدم وقوع الثالثة. شك في أنا ما جرى في الرباعية بعد كذا. شك بين اثنين بين الأولى والواحدة واثنين والثلاث ولو في المغرب، ماذا يصنع؟ الأصل عدم وجود الركعة الثانية وعدم وجود الركعة الثالثة، يبني على ماذا؟ على الأقل يعني المتيقن وهو الأولى، فيبني على الأولى ويأتي بثانية ويأتي بثالثة داخل الصلاة. فسواء كان شك في الثنائية أو في الثلاثية أو في الرباعية، مطلق الشك يعالجه بالبناء على الأقل، ويضم له الزائد المشكوك الاشتغال أو الشغل اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني. ابني على اليقين، إذن العامة لا يبنون على أن هناك شكوك مبطلة في خلل الصلاة، يعني الرأي المشهور عندهم أو الأكثر. أما الروايات الواردة في المقام فهي على طوائف، ندمج احنا بين، يعني أقصد ما فككنا الشكوك الثلاث عن بعضها البعض في الاستدلال، لأن هناك أدلة مشتركة بينها والطوائف شكلها. الطائفة الأولى في الروايات، وهي أعظم طائفة وردت في الشكوك المبطلة، أعظم طائفة يعني مساحة، سعة، كلية، مدارية، ما شئت فعبر، وهي هذه الطائفة التي لسانها التفريق بين الأولتين والأخيرتين. قد تقول الأولتين والأخيرتين يعني البحث الرباعية فقط، مو في الثلاثية ولا في الثنائية، وكلامنا في الثنائية أيضا مو في الرباعية. الجواب ما هو؟ الجواب لا، الروايات ليس الأولتين بعنوان أولتين، بعنوان ما فرض الله، وهي الركعتين الأولتين من كل الفرائض الخمس. الصبح ركعتين فرضهم الله، المغرب ركعتين فرضها الله، الثالثة فرضها النبي، الرباعيات الركعتين الأولتين فرضها الله عز وجل، الثالثة والرابعة فرضها سيد الأنبياء. اللطيف هذا من اتفاق عموم المسلمين أن السبع ركعات، لأن خمس صلوات من ركعتين كم يصير؟ عشر، وهذا فرض الله، بينما الفرائض اليومية 17 ركعة، سبع ركعات من تشريع من؟ من تشريع سيد الأنبياء. فمزاولة سيد الأنبياء للتشريع في مثل باب الصلاة فضلا عن ما دونه، الولاية التشريعية للرسول ثابتة عند كل المسلمين، هي بحث الولاية التشريعية. على كل، فالوارد في الروايات ليس خاص بالثنائية أو بالرباعية، لسانها هكذا يعني ما فرض الله وهو الركعتين من الخمس، الشك فيه مبطل، الوهم في الرواية التعبير عن الشك بالوهم، وعبر أيضا بالشك. وأما إذا كان الشك والوهم فيما سنه رسول الله صلى الله عليه وآله فسائر، هذا لسان الأول. نقرأ رواياته ثم نستخلص المحصل من هذا اللسان ما هو، ونسبة مع الفروض الثلاثة من الشك المبطل. الرواية الأولى صحيحة الزرارة في أبواب الخلل، الباب الواحد، الباب الأول، الحديث الأول. قال أبو جعفر عليه السلام: كان الذي فرض الله تعالى على العباد عشر ركعات، عشر ركعات، وفيهن القراءة، يعني الأخيرتين الأرجح فيهما التسبيحات مو القراءة، أو بعنوان الفريضة فيهن القراءة، هناك الأخيرتين القراءة ليست فريضة، قد يفسر بهذا المعنى. كان الذي فرض الله تعالى على العباد عشر ركعات وفيهن القراءة، وليس فيهن وهم، يعني ما يصير شك فيهم، الوهم في روايات باب الصلاة وباب الحج الطواف والسعي والرمي استعمل بمعنيين، معنى الشك ومعنى شنو؟ الظن، لازم نلتفت، ولم يستعمل الوهم هذا كيف إنسان يلتفت إليه؟ هو يتبع لازم روايات الباب. إذا ما تتبع روايات الباب منين تستنتج؟ لذلك مسح روايات الأبواب قبل الدخول في الأقوال وغيرها ولو بشكل سطحي هالمقدار حتى مفيد، ينبه الإنسان إلى كيفية استعمال الألفاظ والمعاني. يقول عليه السلام: وليس فيهن وهم، يعني الشك. وإلا سيأتي الأشهر أو المشهور اعتبار الظن حتى في الأولتين، فهنا الوهم ليس بمعنى الظن، الوهم بمعنى الشك. جيد. كان الذي فرض الله تعالى على العباد 10 ركعات وفيهن القراءة وليس فيهن وهم، يعني سهوا، فزاد رسول الله صلى الله عليه وآله 7 وفيهن الوهم وليس فيهن قراءة. المقتضى هذا حتى المغرب إذا شككت في، مو في الاثنتين، شككت بين الاثنتين والثلاثة والثالثة، المقتضى هذه الرواية يعني ما يبطل، لأنه حصل المبطل في الأولتين. وليس فيهن وهم، عفوا، ليس فيهن وهم يعني السهو، فزاد رسول الله صلى الله عليه وآله 7 وفيهن الوهم وليس فيهن قراءة، يعني ليست مفروض القراءة. فمن شك، شوفني، قال وهم وقال شك، هي تفسير. فمن شك في الأوليين أعاد حتى يحفظ. هني الشك المبطل جعل ماذا؟ الشك في الأوليين، أعاد حتى يحفظ ويكون على يقين. ومن شك في الأخيرتين عمل بالوهم، ومن شك في الأخيرتين عمل بالوهم، عمل بالظن لو عمل بالوهم يعني عالج الشك، محتمل لكلا المعنيين. جيد، هذا هو العنوان. مر بنا الشكوك المبطلة الآن، مرت بنا كم اللي استعرضناها في المئة 3. هذا العنوان عنوان رابع غير العنوان، ما النسبة بينه وبين العناوين التي ذكرها الماتن؟ النسبة بالنسبة إلى القسم الأول الشك في الثنائية، يشمل الثنائية أو ما يشمل؟ يشمل، لأنه مو خاص بالرباعية، قال ما فرض الله. إذن تأمل لنا الدليل على القسم الأول، يشمل الأخيرة أم لا؟ الثالثة بين الواحد والأزيد، يشمله الواحد الأزيد الأولين فيه، يشمله ما يشمله؟ يختص به بالثالث، هاي العنوان الرابع؟ لا. يختص بالعنوان الأول الشك في الثنائية؟ لا. عامله مو عام؟ عام. جيد، لما يشمله؟ ولو يشمله، ها نعم، دي الصورة ما يشمله، صحيح، إنه سابقا ذكرنا وذكرنا المقابلة. جيد، إنزين، ما النسبة بين هذا العنوان الرابع والقسم الثاني؟ الثاني ما هو؟ الشك في الثلاثية. النسبة بينهما ماذا؟ أيضا عموم وخصوص من وجه، لما؟ لأن هذا أعم من جهة الثلاثية وغير الثلاثية، لكنه أخص، لأن الثلاثية ما يشمل الشك بين اثنين والثلاثة، الثالثة اثنين والثالثة يعني الشك في أصل الثالثة، أحرز وتيقن الاثنتين وشك أن الثالثة أتى بها أو لم يأتي بها، يشمل هذا الدليل؟ ما يشمله، بالعكس هذا الدليل صح كما مر بنا الآن. إذا لاحظتوا هذا العنوان الرابع ما يغطي كل مساحة، يغطي بعضها وما يغطي بعضها. زين، هذا العنوان هو الأصيل في الجعل أو العناوين الأعلام. فالأعلام ركبوا البحث من عدة أدلة أو من دليل واحد. هاي النكتة، هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية صحيح آخر لزرارة عن أحدهما قال: قلت رجل لا يدري واحدة صلى أم ثنتين، قال يعيد: قلت رجل لم يدري ثنتين صلى أم ثلاثا، فقال إن دخله الشك بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة ثم صلى الأخرى ولا شيء عليه ويسلم. مفهوم دي الرواية هكذا، طبعا الرجل لا يدري واحد صلى أم ثنتين، شك في ما فرض الله نفسه، لم يدري الشق الآخر في الرواية، لم يدري ثنتين صلى أم ثلاثا. إهني نعم، إهني ظاهر الرواية هكذا، إن دخله الشك بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة، نفس التفصيل بين ما فرض الله وما فرضه النبي. إلى الآن هذا العنوان حتى في الرواية الثانية نفس العنوان نفس اللسان، بقية روايات هذا اللسان ألسنة أخرى، كيف نستخرج منه مركب آخر هذا أمر آخر. وصلى الله على محمد وآله الطاهر.